هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة آل عمران،
وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاهاً في الدنيا والآخرة هم أولو العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضاً، لأنه من أولو العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة، ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. وقول ومن المقربين، هذا وصف ثالث، أنه من المقربين إلى من؟ إلى الله عز وجل، من المقربين إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، لأن المقرب يكون مقرباً في الدنيا ويكون كذلك مقرباً في الآخرة. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان وجيهاً في الدنيا والآخرة، وكان من المقربين إلى الله. وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ الجواب نعم، أولو العزم من الرسل لا شك أنهم لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله. نعم، أين زائدة؟ أين الزائدة؟ حرف الجر والضمير كلها؟ ها؟ وكيف يكون التقدير؟ معنى زاد لها الضمير. يعني بإيش؟ ما يستقيم. أولا أن من لا تزاد إلا في النكرة، ولا تزاد إلا بعد نفي أو شبه. وثاني أنه لا تزاد مع الضمير أبدا. وثالث أنه لا محذور فيه. نعم نعم، يعني أمر الله أن يذكرها للناس، لا ما يعلمها إلا بوحي الله. لا نعم، أي نعم، لا ما كان عنده علم سابق. يصلح لو قلت لك أنا أذكر للناس كذا وكذا وأنت ما تدري عنها بالأول، بمعنى بلغ. إيه؟ نعم نعم، ده الله
المنازل اللي يأخذونها الأنبياء،
إيش
المنازل اللي عند الله؟
نعم
نعم، يعني هم المؤمنين في الجنة يصلون إلى هذه المنازل؟
إيه يصلون، ليس يصلونها على سبيل السكنة، إيه ما في شك. نعم يعني المؤمنون اللهم اجعلنا جميعا منهم يزورون حتى الله عز وجل. الله أكبر. نعم محمد، اي لا، احنا نقول ما دام الله قال اقلام، والاقلام في اللغه العربيه معروفه، نون والقلم وما يسطرون معروف، لماذا نعدي عن الظاهر؟ يمكن العرب انهم يجعلون السهام لانهم اميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهناك فيما سبق يقول اقلام. وبعضهم ابدى مناسبه في مساله الاقلام لانهم يكتبون بها الكتب المنزله. لا بمعنى فاعل، إلا على قول من يقول المراد بذلك المسح من الجمال، فهذا يكون بمعنى مفعول. نعم. إيش؟ نعم. تسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والذكر ثناء عليه بما يستحق. نعم. لا، هو أن ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بأن ينسب إلى أمه ابن مريم، بادروا بذلك لئلا ينسب إلى أحد غيره. لا، كونه ابنا لا شك أنه رد على النصارى سواء نسب إليها أو إلى غيرها، لكن كونه يبادرون بهذا بأن ينسب إلى أمه لئلا يقول قائل ننسب للرجل لأن هذا العادة في النسبة، وأقرب من ينسب إليه زكريا. نعم.
أولو العزم شو مقصود العزم؟
أولو العزم معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملاحات الناس، مثل ما نقول هنا فلان صاحب عزيمة يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد.
مختصين
بهذا عن بقية الرسل؟ أي نعم، هذا هو المشهور أن قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من للتبعيض، وأن أولو العزم هم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن، وبعضهم جعل من بيانية، فعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم، لكن المشهور الأول ذكر في آيتين من القرآن. ما هما يا يوسف؟ نعم، ما هي؟ نعم، هاي واحد. وفي الأحزاب هو يقول وإذا أخذنا
من
نعم سام إيش؟ معاينة بيانية. لها تمثل لها. فتمثل لها. نعم. أي الثاني ولا الأولى؟ ها؟
وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
أي عن جبريل.
نعم شيخ، يرد علينا أسئلة نريد حجة شيخ دامغة.
طيب ما أصبح. نسأل الله الله يعين. الله يعين. إيش عندك؟
لأن على إرسال فتمثل لها بشر صوت.
نعم. طيب صحيح. نحن نقول هذا. إن جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل لها بشرا سويا ليمتحنها. نعم. رجل. فهمت؟ ولهذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إيش قال له؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآيات متواصلة، ما هو بس جاء بشر وحملت، بيّن أنه رسول الله. هم قالوا هذا، ولهذا هم قالوا من أول ما جاءت به. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إيش معنى هذا؟ هذا تعريض بأنها زانية. يقول كيف يجلس الزنا وأبوك ما كان امرأ سوء وما كان أمك بغية؟ لو كان هذه وراثة ما استغربنا. لو كان أبوك امرأ سوء أو كانت أمك بغية زانية والعياذ بالله، كنا هذه مثل أباء. هذا تعريض. لك وش اللي حصل؟ أشارت إليه. انظر الآية، فدافع عن نفسه.
الإرسال يا شيخ، الإشكال
ما في إشكال يا أخي، ما في إشكال. هذا الرجل هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ليمتحنه، ولهذا لجأت إلى الله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. ما في إشكال. نعم. نعم.
دعاها
الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهذا قرأناه. قال: ويكلم الناس في المهد. الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق. يكلم الناس في المهد أي في حال الصغر. وأصل المهد أو المهاد الفراش يوضع للإنسان فيطأه ويستريح عليه. وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير. وهذا من آيات الله عز وجل، لأن العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى البشر عليها أجلسين ولدين أن لا يتكلم أحد إلا في سن معين، وفي المهد لم يتكلم إلا ثلاثة، منهم المسيح عيسى بن مريم، وتكلم بكلام من أبلغ الكلام. لما جاءت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال يعني حين سمعهم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام من أفصح الكلام وأعظمه وهو في المهد. وهذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته. ولهذا كان آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر، حول الخوارق العادية، حول خوارق العادات في الأمور الكونية. فهو نفسه آية، خلق بلا أب، وكلم الناس في المهد، وهذا من الآيات. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيكون طيرا، يبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئهما، من الأطباء يحيي الموتى ويخرجهم من القبور. قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما، فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجاز، من جنس الأعمال التي يعملونها، ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز، كما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة، وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر، وكما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده، حتى يبلغ حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. قال: يكلم الناس في المهد وكهلا، يعني ويكلمهم وهو كهل، من 31 إلى 40 يكلمهم في هذا الحال. في هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس، ولكنه أتى بها لفائدة، وهي أن كلامه في المهدي ككلامه وهو كهل، يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد يا بابا يا ماما وما أشبه ذلك، بل كلام فصيح من أبلغ الفصاحة، من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو إيش؟ وهو كهل. ومن الصالحين، من الصالحين أيضا، يعني وهو من الصالحين. وسبق لنا أن الصالح من صلحت سريرته وعلانيته، يعني ظاهره وباطنه، ظاهره بالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغض للمؤمنين وما أشبه ذلك، باطن ظاهره بإيش؟ بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداع. فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم، وإن شئت فقل سرائرهم وعلانيتهم. قال رب، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي أنى يكون، هي الآن تخاطب الله، والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل، لكنها لما قالوا إن الله يبشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالى، وجهت الخطاب إليه فقالت ربي أنى يكون لي ولد. وتأمل هذا الاستعطاف منها، حيث قالت ربي، ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف، وأصلها ربي أنى يكون لولد. وقولها أنى يكون لولد هذا استفهام، يعني من أين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر. وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك وليس على سبيل الاستبعاد، ولكنه على سبيل الاستثبات وزيادة الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، ولا ما عندها شك. طيب، وقوله ولم يمسسني بشر الجملة حالية، يعني والحال أنه لم يمسسني بشر، أي لم يجامعني، لأن المس يطلق على الجماع، يعني يكنى به عن الجماع، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعهن. ولم يمسسني بشر يعني لا بنكاح ولا بغير نكاح، فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك، قال من؟ الله عز وجل، لأنها نادت الله ربي أن يكون لي ولد، قال كذلك، يعني الأمر كذلك. فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر، وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا، أي يحسن أن تقف فتقول كذلك، ثم تبتدئ فتقول الله يخلق ما يشاء. وهذا التركيب له نظائر في القرآن، مثل قوله كذلك وزوجناهم بحور عين. وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت، يعني الأمر مثل ما وقع تماما. وقوله الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، الله مبتدأ ويخلق الجملة خبر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة، لكن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، وأكثر الخلق من أم وأب. فالذي خلق من غير أم ولا أب آدم، ومن أب بلا أم حواء امرأة آدم، ومن أم بلا أب عيسى، وسائر الناس من أم وأب. الله يخلق ما يشاء، أي الذي يشاء، كما وكيفا، وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم. فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء، قلنا بالكمية والكيفية والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم، والنوعية أيضا. النوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلا عن أفرادها، وما أكثر الخلق لو أردت أن تحصي الخلائق ما استطعت، والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل مخلوق، أعد كل مخلوق لما خلق له. قال فرعون من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه، هداه لما خلق له. انظر أحيانا تفتش الكتاب، تفتش كتاب مراجعة، تجد فيه حيوان لا يدركه البصر إلا بكلافة، إلا بكلفة، حيوان داخل هذا الكتاب لا يدركه البصر إلا بكلفة. من خلقه؟ الله. ومن أعده للرزق؟ الله. ومن أمده برزقه المناسب له؟ هو الله عز وجل. فما بالك عاد بالخلق الكثير الذي أكبر من هذا بالكثير. فالمهم أن الله تعالى يخلق ما يشاء، كما وكيفا ونوعا، وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد. لا حجة على الله عز وجل، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى، قضى أي قضاء كونيا، قضاء كونيا، لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي. فمن أمثلة الشرع قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضى شرع. ومن أمثلة الكون هذه الآية وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. قضينا شرعا ولا كونا؟ ما يصح شرعا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، فهو لا يحب الفساد، لكنه قضاء كوني. ما الفرق بين القضاءين الكوني والشرعي؟ الفرق بينهما أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور. ثانيا، القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وما لا يحبه الله. القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه، من المقضي عليه. فصار الفرق أربعة أوجه أو وجهين، وجهين وعندما نذكر الشيء وضده تكون أربعة. طيب، قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هذا كوني ولا شرعي؟ كوني. قوله تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر، كوني. طيب، والله يقضي بالحق، شرعي أو شامل؟ شامل. حتى الكون الذي يقضيه الله وإن كان شرا لكن في المفعولات، أما في نفس القضاء فهو حق. طيب، يقول عز وجل: إذا قضى أمرا، أمرا مفرد، جمعه أمور ولا أوامر؟ أمور. يعني والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني إذا قضى شأنا، أي شأن من الشؤون، فإنما يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب. كل الخلائق مسلمة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض، تنتظر الأوامر. إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور، الأمر الكوني، يقول كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن البعث، بعث الخلائق كلها: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر، هل يكرر، هل يتأخر المأمور؟ فقال: وما أمرنا إلا واحدة، ما في التكرار، واحدة. يتأخر المأمور إيش؟ كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فيها بلحظة، بلحظة، كن فيكون. هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدر الخلق إليها. إذا أراد، إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألف هذه تفيد الترتيب، وإن شئت فقل تفيد السببية. فإن قلت إنها تفيد السببية فقرأها بالنصب، وإن قلت إنها تفيد الترتيب فقرأها بالرفع، وكلتا القراءتين سبعية صحيحة. أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. فعلى قراءة الرفع تكون استئنافية، والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب. كن فهو يكون في الحال. وعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببية، فكأن الكون مسبب عن القول، ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب. على قراءة النصب كن سبب فيكون مسبب. ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه، والسبب مقارن للمسبب. وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى الثاني لكنهما متلازمان، المعنيان يعني متلازمان، كن فيكون. طيب كن، ما ذكر الله سبحانه وتعالى أي شيء يكون عليه، بس يقول كن فيقع الشيء على مراد الله، أو لا بد أن يقول كن ويبين ماذا يكون؟ ها؟ طيب الأول الثاني، الأول الثاني، ها؟ طيب لما خلق الله القلم قال له اكتب، اكتب، كتب ولا ما كتب؟ لا ما كتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. فالظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون، بدليل حديث القلم، ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين. فالقلم ما يعلم الغيب، القلم لا يعلم الغيب، لكن لما قاله الرب عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن الله أعلمه، أعلمه فكتب. طيب إذن كن كذا، وهذه لا بد منها، بيان مجمل الأمر لا بد منه، فهذا هو الظاهر. وإذا كان الله عز وجل إذا أمره أن فقال كن كان على مراد الله، فليس هذا بغريب على قدرة الله أيضا، أن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل، وإن كان لم يطلعه عليه. لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ماذا يكون عليه. طيب كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة، يعلمه، الضمير يعود على عيسى، والفاعل الله عز وجل، يعلمه الكتاب، لأن عيسى كغيره من البشر يعني لا يعلم إلا ما علمه الله، قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبك أحد إلا من ارتضى من رسول. يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب بمعنى المكتوب، وهل المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط، أو المراد يعلمه الكتب السابقة؟ ها؟ الثاني كلاهما لا يتنافيان. فعلمه الكتاب فكتب، وعلمه الكتب السابقة، وعلمه التوراة والإنجيل. والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفها، وأما الإنجيل فهو لم ينزل على أحد قبل عيسى. وقولها الحكمة يعني الشريعة، لأن الشريعة من الله، وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما. فالحكمة هي الشرع، الحكمة هي الشرع، وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه، هي شرعه الذي جاء به من الله. فعلمه الله عز وجل الحكمة، وألف الحكمة هنا للعهد الذهني، يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى، ليس كل حكمة، لأن الحكمة التي شرعت له. والتوراة والإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. التوراة كتبها الله تعالى كتابة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. فالتوراة مكتوبة من الله، نعم كتبها بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواح على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. وأما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل لها، كما قال تعالى فيما يأتي في الآيات: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو كالمتمم للتوراة، لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة. ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة، المهم أنه متمم للتوراة والإنجيل. ثم قال: ورسولاً إلى بني إسرائيل. ورسولاً الواو حرف عطف، ورسولاً معطوف بجملتها على ما سبق، أي ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله. وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما كان مؤيداً لشريعة قبله، يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله، فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة. وهذا وإن كان له وجه، كما قال تعالى: إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فقال يحكم بها أي بهذه التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم، فإن آدم نبي، ومع ذلك لم يكن مجددا لشريعة سابقة، إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام. فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا قلنا النبي من أوحي إليه بشرع، فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحي إلى النبي هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيداً وتثبيتاً. قال: ورسولاً إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل، هذه بني اسم قبيلة ولا اسم أشخاص معينين؟ اسم قبيلة، كما يقال بنو تميم. والعلماء رحمهم الله يفرقون بين بن وبني إذا كان اسما لقبيلة واسما لشخص معين. فإذا قال وذكروا ذلك في باب الوقف وفروا عليه مساء، إذا قلت هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم مثلا، فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث، ولكن لا يجب التعميم، التعميم لا يجب. فلي أن أوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط، ولي أن أعطي ثلاث نساء فقط، لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث، ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت هذا وقف على بني فلان واحد من الناس فإنه يجب تعميمهم دون الإناث، تعميم من؟ الذكور دون الإناث، لأن الابن غير البنت، ولأن بني فلان المعين محصورون يمكن حصرهم، فيجب تعميمهم والتساوي بينهم وإخراج للنساء منهم. فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ من الأول، من القبيلة. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم بنو عم لبني إسماعيل، بنو عم لبني إسماعيل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني إسماعيل غارت اليهود من ذلك وأنكروه، وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا، يقول سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم، فظن منهم أنه سيكون من بني إسرائيل، وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه سيبعث في مكة، لكن توهموا ذلك، أوهمتهم أنفسهم الكاذبة. فلما بعث ببني إسماعيل أنكروه وكذبوه. طيب إسرائيل وش معناها؟ في السريانية قالوا إن معناها، أو في العبرية عبد الله، معناها عبد الله. الآن تسمى الدولة اليهودية إسرائيل.
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس
بس الله يخلق ما يشاء. عبد الله عبر هنا بالخلق، وفي قصة زكريا بالفعل يفعل، وهنا قال يخلق، فهل هناك يعني نكتة أو أنه اختلاف تعبير وهو من باب التفنن في التعبير كما يقولون؟ اختلاف تعبير. طيب نعم، وهي إيه؟ هذا قريب من الظاهر اختلاف لفظ. نعم أو نسيت، قل لا أذكر أننا ذكرنا. نعم أي
قد يكون الشيخ في قصة زكريا أن الله عز وجل عندما أخبره بكلمة
الفعل أخبر الفعل قال لأن الخلق كائن من أصله.
إيش؟
أن الخلق سيكون من أصله. أما هنا يعني قد لا يتوقع الخلق لأن
اختلاف تعبير.
يعني ولادة هذه المرأة وهي يعني لم يمسسها بشر شابة لم يمسسها بشر أعجب من أن تلد عجوز عاقل.
اختلاف تعبير. هو على كل حال يقولون إن ما ذكرتم هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجل العادة بمثل إطلاقا، فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع، ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات، مع أن الخلق فعله، لكن الخلق فيه نوع من الإبداع، فلذلك قال خلق. الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعا لدابر قولهم، ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة قولية وشرعية وكونية، وأظن أنني لم أذكرها.
الظاهر
طيب قوله ورسولا هذا متدرس. طيب رسولا ما الذي نصب يا عبد الرحمن؟ مرشود حال رسول حال وهي غير مشتق. إيه معطوف على إيش؟ عليه ما يصح ولا فيها هو فيها مصدقا ها؟ يعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسوله يعني ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه رسولا لا أصبر خل ناقش يعني ما ودي الواحد يقول تخرصا هكذا عجيب يستقيم المعنى. إذن طيب رشاد والله المستعان ما يصح صح ويرسله رسول. نعم طيب بنو إسرائيل من هم يا جمال؟
بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب الاثنى عشر.
أبناء يعقوب الاثنى عشر. إذن إسرائيل هو
يعقوب
هو يعقوب ابن
إسحاق
ابن إبراهيم كذا؟ طيب أني قد جئتكم هذا من الدرس أجيب كل هذا أخذناها. طيب طيب ما يخاف أأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيها قراءتان أخبرناكم بهم يا ولا لا ها؟ طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات أني إني طيب قوله أبرئ الأكمه والأبرص ما قرأناه طيب فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله يكون هذا الشيء طيرا وقوله أخلق لكم كهيئة الطير أي كمثله وصورته فينفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة السبعية فيكون طائرا بإذن الله والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح. يكون طائرا أي يطير، تشاهدونه يطير بالفعل. فعندنا ثلاث مراتب: تصوير على هيئة الطير، الثاني طير يعني طير فيه روح، الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيرا، الثالث طير يطير بالفعل على قراءة طائرا بإذن الله. وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. وقوله بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرع، بإذنه الكوني والشرع، لأن كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة، هذا على تفسير بإذن الله الإذن إيش؟ الشرعي. كذلك الإذن الكوني، يعني بإذن الله الإذن الكوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، أي فيطير بإذن الله إذنا كونيا. فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي، فيكون طيرا إذا نفخ فيه ويطير بإذن الله الكوني. وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد، حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا، لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق، كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا. فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله، فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ بمعنى أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته، غائلة الدين وضيق الدين. فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه. وقوله الأكمه، الأكمه قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل الذي ولد بلا عين. نعم، فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية. فنحن نقول إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية الشاملة، وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة. والأبرص من به برص، والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء فلهذا قال أبرئ الأبرص بإذن الله. وقوله أبرئ الأكمه والأبرص لا، وأحيي الموتى بإذن الله. أحيي الموتى الذين ماتوا أحييهم بإذن الله، وليس المراد بالموتى هنا موتى معينين، بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر. أما قول من قال إنه أحيا سام ابن نوح أو أحيا فلانا أو أحيا فلانا فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا بإذن الله. نعم. وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك. وهذا فيه شيء من علم الغيب، فيه شيء من علم الغيب. فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان، يقول أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، وادخرت اليوم وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدا يطلع على ما في البيت. وهذا لا يكون إلا بوحي من الله، إذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فإنه يكون من وحي الله. وقد يكون بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت، وتخبر بما في البيوت. لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به. لماذا؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز لإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه. ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق من؟ في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت، قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى، لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم. لكن هو عيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي. والحكمة من إخبارهم بهذا هو إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة، في الأمور الخاصة بما في البيوت. والثاني والله أعلم تحذيرهم من أن يأكلوا شيئا محرما عليهم، ولهذا سيأتي أنه قال لهم ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وهذه قرأناها كلها. قال الله تعالى ومصدقا لما بني يدي من التوراة. ها إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور. قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ لكم هوى الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه ثلاث آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر. وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتي بمثلها لم تكن آية، إذ أن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. وقول إن كنتم مؤمنين يعني أنها آية بهذا القيد، أي إن كنتم مؤمنين. وأما المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات، وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آية له. قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله لا يصل إليه الخير، ولا تلين من أجل العقوبات والنذر لأنها قاسية. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والإيمان سبق لنا معناه كثيرا بأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق، ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال صدقته، نعم لا يقال آمنته ويقال صدقته، بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم. ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا، وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن. إذن الإيمان معنى زائد على التصديق، معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هذه معطوفة على ما سبق، يعني أنها تكون منصوبة على الحال، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يديه هو ما سبقه، ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي، فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل، فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي. ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلفه، وفي هذه الآية مصدقا لما بين يدي أي لما سبق من التوراة، وتصديقه للتوراة له وجهان: الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق، والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به، فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيها. وقول من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمه، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. ولأحل لكم، يعني وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قول لأحل لكم بعض الذي، ولم يقل كل، والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وعدوانهم، وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحل لهم بعض ما حرم عليهم. ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض، فيكون باقيا على إطلاقه، ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله. وقول بعض الذي حرم عليكم، الفعل هنا مبني المجهول ولكن فاعله معلوم، من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وجئتكم بآية من ربكم، كرر هذا مرة بعد أن قوله إن في ذلك لآية لكم. فإما أن يقال إن من الآيات، إن الآية التي ذكرت هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه، وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات، ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليه، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا. قال فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه، لأن التقوى مأخوذة من أي شيء؟ من الوقاية. فبماذا تكون الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. وإذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم، مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكرناه، من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال وأطيعون، أطيعون فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، وطاعته من التقوى بلا شك، لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى، لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان، فإذا قل أطيعون صارت التقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه. والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر، موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور، فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع. أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك، فقال إن الله ربي وربكم، والرب هو الخالق المالك المتصرف. وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه الناقص، ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. فمثلا الخلق يضاف إلى غير الله، وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال أخلق لكم من الطين، وقال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل خلق ناقص، ليس إيجادا حقيقة ولكنه تغيير لصورة. فمثلا الإنسان يخلق من الخشب بابا، هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة، هل خلق الحديد؟ أبدا، ولكن غير الصفة، حوله من حال إلى حال فصار هذا خلقا، لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال إن خلقه كخلق الله. أيضا خلق الإنسان أو البشر عموما ليس عاما شاملا، لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط، وما لم يصنعه فليس من خلق. كذلك الملك، لله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرة، ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وفي قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه، أو ما ملكتم مفاتيحه. فهل نقول إن هذا الملك ملك الله؟ لا، لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف، أما من حيث الشمول فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يده، ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابك. أما ملك الله فهو عام شامل. وأما من حيث التصرف فملك غير الله قاصر، لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله. لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، حرام عليه، يأثم. ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراما من وجهين، من وجه إفساد المال ومن وجه العدوان على الغير. فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من ناحيتين أشمئين، هما لا ملك الإنسان قاصر نعم، فهو قاصر في التصرف، فهو قاصر من حيث الشمول. طيب، أما التدبير فكذلك، الذي هو المعنى الثالث للربوبية التدبير. فالتدبير أيضا يكون لغير الله، لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا. فالإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضي به الشرع. لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه، يمشيها مع الوحل، يمشيها على النار وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ لا يجوز، فهو ناقص. لو أراد أن يرسل عليها شواظا من نار يملك؟ ما يملك، لكن الله عز وجل يملك، يملك هذا كله، أليس كذلك؟ ولا معارض له. المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق إيش؟ والملك والتدبير. ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك. فالإنسان قد يخلق، يقال أنه خلق ويقال أنه ملك ويقال دبر، لكنه كما سمعتم ناقص. طيب، قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا الرب عز وجل، لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب. قال فاعبدوا، ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي فبسبب كونه ربا اعبدوه. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية، فيقول أنى يصرفون، أنى تصرفون، أنى يؤفكون، وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه من السفه أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره. فنقول مثلا للمشرك ألست تؤمن بالله؟ سيقول بلى. أنه الخالق؟ بلى. أنه المالك؟ بلى. أنه المدبر؟ بلى. أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر؟ بلى. أم بذا كله، إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ والذي ومن كان ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد. عابد عابد مربوب وعبد مربوب الله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال فاعبدوا، فالفاء إذن عاطفة تفيد السببية، أي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فأصلها الذل، لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم، ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين، المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. طيب، والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى، العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا. ما هو الذي ذكرنا؟ التذلل لله مع المحبة والتعظيم. وتطلق أحيانا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحينئذ نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلا عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحيانا تطلق على الفعل، وأحيانا تطلق على المفعول. على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله. قال فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق من قوله فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له، صراط مستقيم أي طريق. ولا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال، السعة والاعتدال، لأنه مأخوذ من الصرط وهو الابتلاء بسرعة، وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة. والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة، لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش؟ رويدا رويدا ببطء. وغير المستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء، سواء كان مستقيم، سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول، فإنه إذا كان صاعدا نازلا أتعب السالك، ولا لا؟ فإذا قدرنا مثلا أن جبلا طوله 50 متر وعرضه 50 متر، كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر؟ لا، صعده الإنسان صعده، لا 150 عرضه 50 وطوله 50 في السماء ارتفاعه، بيصير 150، الصعود 50 والنزول 50 والمسطح 50. فإذا كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. وهكذا أيضا الصراط إذا قدرنا أن الغاية تصل إليها بالطريق المستقيم في 30 متر، وهذا فيه تعريج، كل تعريجة 10 أمتار وفيه 10 تعريج. كم تصل إلى الغاية بالمتر؟ بمئة. فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، وهو مأخوذ من الصرط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عندكم في الأكل. نعم، أعطيته لقمة وحطها فمه على طول بلعه وش يقول؟ يقول زرطة. نعم نعم. طيب، مستقيم يعني لا عوجاج فيه. ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه عوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما تقول هو رجل الرجل، رجل الرجل. كيف رجل الرجل؟ ما معنى رجل الرجل؟ يعني جامع لمعاني الرجولة. كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق، هذا صراط مستقيم. قال الله تعالى فلما أحس، خلاص الفوائد. طيب أحسن ناخذ الفوائد لجماعة طول من. طيب قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، في هذه الآية من الفوائد تعظيم شأن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة، لأن قلنا إذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر إذ قالت، ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله اصطفاك إلى آخره، ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخره. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها، لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون، بل من أوحي إليه بشرع وهي لم يوحى إليها بشرع، فالأمر ليس بصريح. ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا وإلا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فإنهم هم الذين انتخبوها وولوها، فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يدها؟ صحيح أن المرأة تكون عالمة تكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد. فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء لقول إن الله اصطفاك أي اختارك اختيارا لم يشاركها فيها أحد لم يشاركها فيه أحد لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال فهذا نوع من الاصطفاء. ومن فوائد الآية الكريمة براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.